السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا على 3 من المتهمين في قضية الأنفال بالإعدام، وعلى متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وأسقطت التهم عن متهم سادس. رئيس المحكمة القاضي محمد العريب الخليفة قال إن المحكمة حكمت بالإعدام شنقا على علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي بعد إدانتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قضية الأنفال التي راح ضحيتها حوالي 100,000 من الأكراد العراقيين. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن مدى الحياة على كل من فرحان مطلق الجبوري وصابر عبد العزيز الدوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فيما أخلت المحكمة سبيل طاهر توفيق العاني بعد أن أسقطت التهم عنه لعدم توفر الأدلة. قال ضابط أمريكي كبير أن مرحلة القتال الأولى من حملة القضاء على مقاتلي تنظيم القاعدة في محافظة ديالى اكتملت تقريبا. الأمر أحد الألوية الأمريكية المشاركة في الحملة الكولونيل ستيف تاونسند قال إن أحدث المعلومات تشير إلى أن بعض المقاتلين لا يزالون داخل منطقة تحاصرها القوات الأمريكية منذ بدء العملية يوم الثلاثاء لقطع طريق الفرار على المسلحين. تاونسند قال إن القوات الأمريكية قد تدخل في مواجهة مع أي مسلحين باقين خلال الساعات 24 المقبلة، مشيرا إلى أنه ليس أمام أولئك المسلحين خيار سوى القتال أو إلقاء أسلحتهم أو الاختفاء بين السكان. قال قائد عسكري عراقي إن عدد قتل الجماعات المسلحة في العمليات التي تشهدها محافظة ديالى منذ الأربعاء الماضي بلغ 57 قتيلا. قائد العمليات العسكرية في محافظة ديالى اللواء عبد الكريم الرباعي أضاف في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن أكثر من 46 مسلحا تم اعتقالهم في المناطق التي تجري فيها العمليات، وأشار إلى أن القسم الأكبر من الجرحى بين صفوف المسلحين تم إخلاؤهم من قبل جماعاتهم. الرباعي أكد عدم وجود خسائر بين صفوف المدنيين أو القوات العراقية، مبررا ذلك بالقول إن أسلحة المسلحين لا يمكن لها أن توازي أسلحة أجهزة الأمن العراقية وقوات التحالف التي قال أنها كانت تتوجه إلى أهدافها مباشرة بسبب توفرها على خطة مدروسة ومحكمة ومعلومات دقيقة. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 6 من عناصر القاعدة واعتقال 5 آخرين يشتبه بأنهم أعضاء في خلية مسؤولة عن عدد من عمليات القتل والهجمات، منها إسقاط مروحية أمريكية. بيان للجيش أوضح أن قوة أمريكية عراقية مشتركة شنت سلسلة مداهمات قبل يومين في الكرمة القريبة من الفلوجة على من يحتمل بتورطهم في إسقاط مروحية أمريكية في 7 من شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل 7 جنود أمريكيين. البيان أشار إلى أن جنديين أمريكيين ومترجما عراقيا أصيبوا بجروح خلال عملية الدهم. نجت قوات الأمن التركية في إقليم تونجلي الشرقي من هجوم انتحاري شنه متمردون أكراد من حزب العمال الكردستاني. مصادر بالجيش التركي أفادت بأن المتمردين هاجموا مركزا لقوات الأمن مستخدمين شاحنة مملوءة بالوقود، وأشاروا إلى أن اشتباكات اندلعت إثر ذلك. حاكم إقليم تونجلي مصطفى يمان أوضح أن قوة الشرطة التي كانت تعمل إلى جانب الجيش والمسؤولة عن الأمن في المناطق الريفية توقعت الهجوم، وقال أن أفرادها فروا لتجنب تعرضهم للإصابة. وأكد يمان أن أحدا لم يقتل من قوات الشرطة، ولكنه أضاف أن 2 من المتشددين الأكراد خطفا شاحنة تحمل وقودا وقتلا عند تفجيرها. قتل 7 من متشددي جماعة فتح الإسلام، بينهم امرأة، بعد أن هاجمت قوات الجيش اللبناني مخبأ لهم في مدينة طرابلس الشمالية فيما احتدمت المعارك عند مخيم نهر البارد. مصادر أمنية لبنانية قالت أن جنديا قتل وجرح 14 آخرون قبل أن تصل مواجهة استمرت 10 ساعات لذروتها في مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق تحصن فيه المتشددون بمدينة طرابلس. وأشارت المصادر إلى أن المتشددين قتلوا 3 من سكان المبنى، هم شرطي وابنته البالغة من العمر 4 سنوات وأحد أقربائه. يشار إلى أن معارك دائرة منذ 36 يوما بين الجيش اللبناني ومتشددي فتح الإسلام في مخيم للاجئين الفلسطينيين شمال طرابلس. أعلن وزير إقليمي باكستاني مقتل 228 شخصا في حوادث سببتها الرياح العاتية والأمطار بمدينة كراتشي جنوب البلاد. وزير الصحة في إقليم السند ساردار أحمد قال إن منظمة رعاية اجتماعية خاصة تلقت جثث 185 شخصا آخرين قتلوا في حوادث متعلقة بالأمطار. وكان مسؤولون باكستانيون قالوا في وقت سابق إن 43 شخصا قتلوا بسبب الأمطار التي استمرت 3 ساعات في أكبر المدن الباكستانية يوم أمس. قال مسؤولون أفغان أن مقاتلي حركة طالبان احتجزوا مجموعة مؤلفة من 18 خبيرا أفغانيا في مجال إزالة الألغام. مدير مركز تحديد مواقع الألغام شهاب حكيمي قال أن 9 من موظفيه و9 آخرين من وكالة التخطيط لإزالة الألغام ومعهم 4 كلاب مدربة على شم الألغام خطفوا تحت تهديد السلاح في منطقة أندار في إقليم غزنة، وهو جزء من المناطق الخطرة التي تعد من معاقل طالبان بشرق وجنوب البلاد. حكيمي دعا إلى إطلاق سراح الخبراء الذين وصفهم بأنهم ظلوا على مدى الأعوام 18 الماضية يعملون من أجل أفغانستان. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المحكمة الجنائية العراقية العليا تصدر أحكامها في قضية الأنفال. أشاد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأحد بالدور المهم الذي تمارسه الصحافة العراقية في المرحلة الحالية من تاريخ البلاد على الرغم من الصعوبات والمخاطر التي يواجهها الإعلاميون العراقيون. وقال المالكي في كلمة لمناسبة عيد الصحافة العراقية إن التحول الذي شهده العراق من عهد الاستبداد والديكتاتورية إلى الديمقراطية والتعددية أتاح فرصة تاريخية لولادة صحافة حرة تسعى لممارسة دورها كسلطة حقيقية تشارك في صنع القرار وتبصير الرأي العام بعد أن ولى الزمن الذي تسخر فيه الصحافة لخدمة الحاكم الواحد والحزب الواحد، وما عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون إلا محاولة من الذباحين والقتلة لخنق صوت الحرية بحسب تعبيره. يذكر أن الإعلاميين العراقيين يحتفلون بعيد الصحافة في 15 من حزيران من كل عام، وهو تاريخ إصدار أول عدد من جريدة الزوراء في عام 1869، ولكن احتفال العام الحالي أرجئ بسبب التفجير الإرهابي الذي استهدف مئذنتي مرقد الإمامين في سامراء. وجاء في كلمة المالك التي نشرت على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي الأحد: نحن نؤمن بأن العراق الجديد لن ينهض بدون صحافة حرة تمارس سلطتها الرقابية وتنبذ ثقافة الكراهية والحظ على العنف والتمييز والنيل من كرامة الإنسان، مضيفا أن حرية الصحافة ليست منا من أحد، فقد كفلها الدستور، ونحن حريصون قدر ما نستطيع على أن يتمتع الصحفيون بالأمن والحماية والعيش الكريم، لأن حرية الصحافة هي صمام أمان التجربة الديمقراطية على حد تعبيره. وفي تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء عن معاناة الصحفيين العراقيين، أشارت إلى الإحصائيات التي نشرت عن شهداء الكلمة الحرة، وبينها ما ذكرته لجنة حماية الصحفيين التي تدافع عن حرية الصحافة، بأن 108 صحفيين و39 من العاملين في مجال الإعلام قتلوا في العراق منذ عام 2003، يمثل العراقيون 4 من بين كل 5 منهم. فيما قالت منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس، إن العدد الإجمالي هو 184، وإن 11 صحفيا عراقيا على الأقل قتلوا في شهر أيار الماضي الذي وصف بأنه أسوأ شهر لوسائل الإعلام في العراق منذ الحرب في آذار 2003. في محور الشؤون القانونية، أعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأحد أحكامها في قضية الأنفال التي حكم فيها 6 من كبار المسؤولين في النظام العراقي السابق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية راح ضحيتها نحو 100,000 من العراقيين الكرد بين عامي 1987 و1988. وأنزلت المحكمة عقوبة الإعدام شنقا بثلاثة من المتهمين، هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيماوي، وسلطان هاشم أحمد الطائي وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد التكريتي عضو قيادة القوات المسلحة السابقة، فيما حكم على المتهمين صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية الأسبق، وفرحان مطلق الجبوري مدير الاستخبارات الأسبق في المنطقة الشمالية بالسجن مدى الحياة. وأسقطت التهم عن المتهم السادس طاهر توفيق العاني المحافظ الأسبق للموصل لانعدام الأدلة. وفي إعلانه الأحكام قال القاضي محمد عريبي الخليفة:
بسم الله الرحمن الرحيم. تشكلت محكمة الجنايات الثانية للمحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 24/6/2007 المصادف 9 من جماد الثانية 1428 هجرية برئاسة القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة وبكامل أعضائها، وأصدرت قرارها الآتي باسم الشعب: أولا، لعدم كفاية الأدلة المتحصلة في القضية ضد المتهم طاهر توفيق يوسف العاني، إلغاء التهم الموجهة ضده والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا أو مطلوبا عن قضية أخرى.
وفي إعلانه حكم الإعدام على علي حسن المجيد أبرز المتهمين في قضية الأنفال، قال القاضي:
الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت.
وفي إعلان الحكم على الدوري بالسجن مدى الحياة قال الخليفة:
يا صابر عبد العزيز الدوري، المحكمة دققت أن الأدلة المتوفرة فيها كافية لإدانتك عن جريمة الحرب بتوجيه الهجمات ضد المدنيين بصورة متعمدة وخلال نزاع مسلح داخلي. قررت المحكمة الحكم عليك: 1. الحكم على المدان صابر عبد العزيز حسين الدوري بالسجن مدى الحياة.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون البرلمانية، أعلنت 2 من الكتل في مجلس النواب العراقي الأحد، هما جبهة التوافق العراقية والحوار الوطني، مقاطعة الجلسات بسبب عدم الاستجابة لمطلب إعادة رئيس المجلس محمود المشهداني كي يترأسها. وقال مهند العيساوي الناطق الإعلامي باسم جبهة التوافق العراقية التي يتزعمها النائب عدنان الدليمي، إنه في حال عدم استجابة الكتل الأخرى لهذا المطلب فإن الجبهة سوف تعلق مشاركتها في البرلمان بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء. يذكر أن جبهة التوافق تشغل 44 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا، بينما تشغل جبهة الحوار الوطني 11 مقعدا. وكان كان أعضاء في هاتين الكتلتين البرلمانيتين أعلنوا السبت قرار عدم حضور الجلسات البرلمانية القادمة في حالة عدم حضور المشهداني وتوليه رئاسة هذه الجلسات. وفي هذا الصدد قال النائب سليم الجبوري في تصريح بثته وكالة رويترز للأنباء إن اجتماعا مشتركا لجبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني التي يرأسها صالح المطلق قرر الامتناع عن حضور جلسات مجلس النواب القادمة إذا لم يترأسها محمود المشهداني بحسب تعبيره. يشار إلى أن مجلس النواب صوت قبل نحو 10 أيام على طلب يقضي بعزل المشهداني عن رئاسة البرلمان على خلفية مشادات تخللتها اشتباكات بالأيدي بين حراسه الشخصيين وأحد النواب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد. وأصدر البرلمان في حينه بيانا اعتبر فيه المشهداني مجازا لمدة أسبوع إلى حين تقديم جبهة التوافق مرشحا آخر لهذا المنصب. وأوضح الجبوري أن موقف الجبهتين يستند على 3 محاور هي إما أن يستأنف المجلس عمله برئاسة المشهداني أو أن يصار إلى سد الفراغ التشريعي بإصدار تعديلات للقوانين الحالية أو تشريع قوانين جديدة تتعامل مع حالات الاستقالة أو الإقالة أو التقاعد لأعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة بحسب تعبيره. ونفى الجبوري أن يكون هذا الموقف تهديدا بالانسحاب أو بتعليق العضوية بقدر ما يعني أن هذا الموضوع يجب أن يصار إلى حله بأسرع وقت وعدم تركه معلقا بحسب ما نقل عنه. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
خليتني جنون براسي، هجرك احبك يا احلى ظالم تريد الحقيقه دليلك بقلبك بس الله عالم اضم جرالي بهجرك يا احبك تريد الحقيقه دليلك بقلبك بس الله عالم يا اللي خلينا نتكلم النار من عندك من عندك يا ارحم يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي عذابي
مستمعينا الكرام يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية ونستهله بالإشارة إلى إعلان القوات متعددة الجنسيات في العراق الأحد مقتل 6 من تنظيم القاعدة واعتقال 5 آخرين خلال سلسلة من عمليات الدهم فجر يوم 21 من حزيران قرب القرمة. وأوضح بيان للقوات متعددة الجنسيات تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم أن أفراد القاعدة الذين تم قتلهم واعتقالهم في هذه العمليات كانوا مسؤولين عن العديد من الأعمال الإرهابية بضمنها الخطف والقتل والهجمات بواسطة العبوات الناسفة ضد قوات التحالف وقوات الأمن العراقية، كما أن بعض هؤلاء الأفراد لهم علاقة بإسقاط طائرة هليكوبتر تعود لقوات المارينز والتي نتج عنها مقتل 7 من جنود المارينز على حد تعبيره. وقال البيان إن قوات الأمن العراقية دخلت بمصاحبة مستشارين من قوات التحالف إلى منزلين وعثرت على كمبيوتر ومختلف الأسلحة إضافة إلى هويات ومنشورات. وبعد العملية تم علاج جنديين من قوات التحالف ومترجم عراقي من بعض الإصابات الطفيفة في المركز الطبي لمعسكر الفلوجة بحسب تعبير القوات متعددة الجنسيات. ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
قيل صباح اليوم الأحد حميد زين العضو مجلس محافظة مينا والموصل على أيدي مسلحين مجهولين وذلك في حي التأمين للضاحية الشرقية للموصل. يذكر أن العديد من أعضاء المجلس المذكور سبق وأن اغتيلوا على مدى الأعوام الثلاث الماضية التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق. وفي حي البكر أسفر اشتباك مسلح بين قوات الخوج الثاني التابع للواء الرابع للفرقة الخامسة للجيش العراقي وبين مجموعة مسلحة عن مقتل 5 من أفراد المجموعة بينهم 2 يحملان الجنسية السعودية. وفي منطقة وادي عجاب بالضاحية الغربي للموصل أقدمت مجموعة مسلحة على إطلاق النار على علي محمد أحمد مدير مشروع ماء بلدة باديش وأصابته بجروح. من جانب آخر وضعت قوات اللواء الرابع التابع للفرقة الثانية للجيش العراقي اليد على 6 معامل لصنع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، كما وعثرت على 7 سيارات معدة للتفخيخ بينها سيارتان من نوع لوري وذلك في منطقة معارض السيارات، وألقت القبض على 16 شخصا من المشتبه بهم وصادرت كذلك 6 أطنان من المواد المتفجرة في إطار العملية نفسها. في حي التحرير جرح 2 من أفراد البيجمرج الكردية أحدهما يدعى ثوري وذلك على يد مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة من نوع أوبل. في خارج الموصل وإلى الغرب منها انفجرت عبوة ناسفة في قضاء تلعفر بوجه قوة عسكرية عراقية أدت إلى جرح جنديين مقلاع على أثر ذلك إلى مدينة دهوك للتداوي والعلاج. وبالقرب من معمل السمنت في سنجار انفجرت عبوتان ناشفتان إحداها بوجه ركل عسكري أمريكي والثانية بوجه ركل للحرس الوطني العراقي ومن دون أن تحدث أي خسائر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
تمكنت مفرزة معالجة القنابل غير المنفلقة من رفع قنبلة هاون في منطقة مناوي باشة والسيطرة على قذيفتي هاون غير منفلقتين في منطقة الإبراضية التي رفع منها أيضا صاروخ كارتوشا، ذلك ما أفاد به المركز الإعلامي لقيادة الشرطة، مضيفا بأن تبادل للنيران جرى ليلة أمس بين مسلحين وحراس بريطانيين في مركز التنسيق المشترك لقيادة الشرطة في منطقة الحكيمية. إلى ذلك أفاد مصدر أمني بأن معاون مدير استخبارات الفرقة العاشرة وهو برتبة مقدم اعترضه مسلحون مجهولون يوم أمس وخطفوه إلى مكان مجهول. على صعيد آخر، تعرض مطار البصرة الدولي ومركز التنسيق المشترك والقاعدة البريطانية في القصور الرئاسية لهجمات غير مباشرة خلال 24 ساعة الماضية لم تسفر عن إصابات بشرية أو خسائر، وفقا لبيان صادر عن القوات المتعددة الجنسيات. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم نلتقي مع فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم حول نظام الضرائب والرواتب والأحوال الاقتصادية في أوروبا، وذلك عبر برنامج كولاج. ونلتقي أيضا بالزميل ناظم ياسين عبر التقرير الاقتصادي ليسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية في العراق وكذلك على أداء القطاع الخاص في المحافظات. كما لنا موعد مع سميرة علي مندي في حلقة معادة من برنامجها عراقيون في المهجر. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنتابع محاور ندوة أقامتها كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة واسط تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي في العراق، بالإضافة إلى تقرير من كركوك حول صدور تعليمات تتعلق بآلية تشغيل المولدات الأهلية في المحافظة وتحديد أسعار الأمبير. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
ساعة سيداتي وسادتي، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بقضية الأنفال يوم الأحد أحكاما بالإعدام على 3 من المتهمين لإدانتهم بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وحكما بالمؤبد على 2 آخرين من المتهمين، خرج العديد من مواطني أربيل إلى الشوارع محتفلين بصدور هذه القرارات. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت.
بعد صدور هذا الحكم على علي حسن المجيد المتهم الرئيسي أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة لمحاكمة المتهمين في العمليات التي تسمى بالأنفال، خرج المواطنون في احتفالات عفوية في أربيل للتعبير عن سرورهم لهذا الحكم. إذاعة العراق الحر حضرت جانبا من هذه الاحتفالات ونقلت انطباعات المواطنين في هذه المناسبة.
احنا كشعب الكردستاني اليوم شعورنا يعني جيد جدا، لان مرتكبي جرائم الانفال نالوا حقوقهم من، والشعب الكردي اليوم راح يفرح بال من اعماق قلبه، لان المآسي الذي جاء عليها من على ايدي جلاوزة النظام الفاشي اليوم نالوا حقوقهم، واليوم يوم الفرح الكرد. شكرا.
اليوم انت شهادة حكم الاعدام على
صوت. احلى يوم في حياتي، بس بعد ما اتكلم.
شعورنا حلو، ونشعر اليوم يوم فرحة لكل العراقيين وخاصة الاكراد، اليوم اخذوا حقهم والحمد لله والشكر اخذنا حقنا. والله شعوري ما كنتش فرحانة، لان دا احس هاليوم انتصار للاكراد بالذات يعني.
ومن جانبها نظمت اليوم وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة أقليم كردستان العراق زيارة لعدد من ذوي عمليات الأنفال وبالأخص الشبان إلى أربيل المتواجدين حاليا في مجمع شورش بقضاء شمشمال، من الذين ولدوا أثناء قيام النظام العراقي السابق بهذه العمليات التي أدت إلى تهديم القرى الكردية وترحيل سكانها إلى السجون والمعتقلات. الشابة إيفا التي تبلغ الآن 19 عاما ولدت في سيارة عسكرية من نوع إيفا، ولهذا يسمونها الآن بهذا الاسم، وتحدثت إلى إذاعة العراق الحر وقالت: ولدت داخل سيارة إيفا أثناء عمليات الأنفال، ولهذا يسمونني إيفا، ولكن في هوية الأحوال الشخصية اسمي شادية إسماعيل علي. وتضيف قائلة: لم أشاهد والدي، وعشت مع جدي وجدتي، وبعد سنوات أصيبت جدتي أيضا بمرض نفسي ثم العمى والشلل وتوفيت على أثرها. وتشير إيفا التي تعيش حاليا مع جدها وخمسة من إخوتها في مجمع شورش بقضاء شمشمال بأن أوضاعهم المعيشية صعبة، وتضيف:
والله يبلم يجباشني يعني.
نحن ستة أشخاص، وجدي رجل طائن في السن، وأخي إن حصل على عمل فيعمل وإن لا فيبقى بالبيت، ولا نتقاضى شهريا سوى 150,000 دينار عراقي. وتتساءل إيفا: ماذا نفعل بهذا الراتب؟ هل نصرفه على المدرسة أو البيت أو الضيوف؟ ونطالب بإعادة رفات المؤنفلين وإقامة نصب تذكاري لهم والاهتمام بذوي ضحايا الأنفال وخاصة في مجمع شورش بقضاء شمشمال. وعلى المستوى السياسي رحبت القيادات الكردية بالحكم الصادر على المتهمين في قضية الأنفال، ووصف عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق اليوم بأنه يوم تاريخي، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
ما يهم بهذا القرار ليس فقط أن المتهم قد أخذوا جزاءهم، وإنما الإشارة إلى أن هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة شاملة للشعب في كردستان المعروفة دوليا بجينوسايد، وكذلك فيما يتعلق بتعويض ذوي الضحايا بما لحق بهم من دمار.
ومن جانبها أصدرت اليوم وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة أقليم كردستان بيانا رحبت بهذا الحكم، معتبرة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة بحق المتهمين إنجاح لعمل المحكمة المختصة في محاكمة المتهمين في جرائم الأنفال، ودليل على سيطرة قوة الحق والعدالة على قوة العداء والظلم. كما أعلنت الوزارة في بيانها بأنها ستعمل بعد صدور الحكم بالمطالبة بتعويض ضحايا المؤنفلين في جميع أرجاء كردستان، وتعريف ملف الأنفال عالميا على أنها جريمة الإبادة الجماعية وضد الإنسانية، وبناء نصب تذكاري يجسد هذه العملية وجمع كافة المستمسكات والمستلزمات المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في كردستان وإعداد أرشيف وطني كبير. كما أشارت الوزارة في بيانها بأنها ستعمل على عقد مؤتمر دولي حول مسألة الأنفال والإبادة الجماعية التي تعرضت لها الكرد، ومحاولة تحسين الظروف المعيشية لعوائل ذوي الأنفال في جميع أرجاء كردستان. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كركوك، حيث أصدرت غرفة العمليات المشتركة في محافظتها آلية جديدة لتشغيل المولدات الأهلية مع تحديد سعر الأمبير الواحد ب7,000 دينار. مسؤول غرفة العمليات المشتركة عرفان كركوكلي أوضح أن الآلية الجديدة لتشغيل المولدات هي الالتزام بمواعيد التشغيل بحسب التوقيت الصيفي، وهناك إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين من أصحاب المولدات. مصطفى محمود والتفاصيل.
أصدرت غرفة العمليات المشتركة في محافظة كركوك آلية جديدة لتشغيل المولدات الأهلية، إذ نصت هذه التعليمات الجديدة على تحديد ساعات تشغيل المولدات الأهلية، وسوف تكون هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين من أصحاب المولدات. هذا ما أشار به في لقاء بإذاعة العراق الحر عرفان كركوكلي مسؤول غرفة العمليات المشتركة في المحافظة.
الآلية الجديدة هو العمل وفق التعليمات، وهو التوقيت الصيفي. نعم، التوقيت الصيفي هو تبدأ من الساعة 12 لغاية الساعة 6 مساء، وبين كل 4 ساعات يقوم صاحب المولدة بإطفاء المولدة لمدة ساعة. بين كل 4 ساعات يتوقف المولدة ساعة للصيانة، لصيانة المولدة. وكما تعلمون الفقرة الثانية تبدأ من الساعة 8 للساعة 1 بعد منتصف الليل. الآلية النفس الآلية الموجودة بالنسبة للتسعير، التسعيرة لكل أمبير مقابل السعر هو 7,000 دينار. يعني صاحب المولدة يستلم مقابل كل أمبير 7,000 دينار.
بعض أصحاب المولدات يتحجج بأنه كمية الوقود الغاز لا تكفي للجدول المقررة المحافظة.
هذا غير مبرر. هناك الحصص المقررة، الحصة الموجودة هو بالمئة وثلاثين. احنا درسنا الموضوع مع السيد المحافظ قبل وضع الآلية الجديدة للتوقيت الصيفي بتنسيق وباجتماع مع دائرة المنتوجات، مدير المنتوجات ومدير قسم توزيع في دائرة المنتوجات. أكدوا لنا بأنه عدم استطاعتهم توفير أو زيادة الحصة من 130 إلى 140 للشحة الموجودة، وعدم توفر المواد زيت الغاز والبنزين في الوقت الحاضر، فبقت النسبة على 130 نفس ما كان القبل. كما تعلمون أوقات تشغيل المولدة ساعات بها الكهرباء، الساعات عمل من يشغل صاحب المولدة هناك كهرباء. فالحجج لماذا؟ يعني من المفروض أصحاب المولدات يعوضون المواطنين، هماتين يعوضون المواطنين في أثناء توازي التيار الكهربائي الوطني الحكومي، من يطفون مولدات بقدر المستطاع يستطيعون تعويض المواطن.
المخالفين من أصحاب المولدات، هل هناك إجراءات قانونية بحق هؤلاء؟
نعم، نحن في الفقرة الأخيرة من التعليمات بصدد تشغيل المولدات أكو هناك إجراءات قانونية وصارمة تتخذ بحق المخالفين بهذا الاتجاه، لأن احنا نريد ندعم العملية للفائدة والنفع العام للمواطنين بشكل عام.
في حين طالب بعض من أصحاب المولدات الأهلية زيادة حصته من الوقود، ويشير صاحب إحدى المولدات الأهلية في كركوك لإذاعة العراق الحر بالقول:
حصة مال الغاز اللي مفروض لنا إياها المحافظة ما تكفينا أيام، يعني أكثر شيء 10 أيام كفينا. احنا اذا نشغل اكثر فاحنا راح ننظر، والباقي كله نشتري سوق سوداء الغاز. فنطالب احنا يعني نوجه صوتنا لو المحافظه زيدنا حصتنا من الغاز، لو نقلل ساعات تشغيل مولده حتى يكفينا الغاز، والمواطن من حقه انه يقول شغلونا اكثر او عدد ساعات ما تزيد. زين احنا اذا شغلنا عدد ساعات اكثر راح يخفض الغاز بسرعه، ولا المحافظه مزودت لنا الحصه مالتنا ولا راح يكفينا الغاز اللي عندنا. احنا نعطي حق المواطن يعني على سعر الامبير، زي سعر الامبير يعني اقل عائله هسه لا تسحب اقل عائله 3 امبيرات، يعني هسه هو سعر المقرر 7,000. اذا على هاي الحصه يعطونا اياها 10,000 يلا تكفينا، 10,000 على المواطن هم هواي، يعني اذا 3 امبيرات 30,000، يعني هم الضره.
مصطفى محمود، اذاعه العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، أما الآن فنلتقي مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم حول نظام الضرائب والرواتب والأحوال الاقتصادية في أوروبا، وذلك عبر برنامجه كولاج.
إذاعة العراق الحر، كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين في برنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
وصف داود،
عدنان،
فائز داود.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع هي محطة الحالة الاقتصادية، محطة الضرائب، ومع محطة الرواتب والمحطة المفتوحة وأخيرا محطة التحيات.
كولاج
محطة الحالة الاقتصادية. الحالة الاقتصادية أصدقاء المستمعين اختلف وضعها تماما عن ما في السابق، خصوصا بعد توحيد العملة. يعني الوضع الآن الحياة المصرفية اليومية في غلاء دائم. رح نسمع من ضيوفنا تعليقات حول هذا الموضوع ومقارنة أيضا بالوضع الاقتصادي السابق.
والله الوضع الاقتصادي ما مستقر، من ناحية هو بلد جدا غني، الناحية الأخرى كل شيء دا يغلى. من خلال 5 سنين من دخل الأورو والاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية توحدت، خلينا نقول في حدود هذه اتفاقية شينغن، ودخلت العملة والاقتصاد صار موحد. هواية نسبة، يعني خلينا ناخذ هولندا، عندهم أكثر من 30% اللي عندهم هسه ديون، وهذه الديون قاعد تضاعف وتجي عليها نسبة اللي هم يسموها الرنتة، يعني فائدة، وقاعد تزيد ما قاعد تقل.
تحس المواطن ده يقدر دخله، ده يقاوم دخله الشهري، وضعه شلون ده يكون؟
يختلف بالنسبة للموظف، يعني لازم دائما يشتغل ويعني يركض، يعني الحياة ركضة هنا وصعبة. يعني إذا تشوف أكثر الهولنديين عندهم كآبة، هذا أكبر مرض بهولندا أكثر من الإنفلونزا. يعني ضغط ضغط ضرائب، ضغط أوراق، كل شيء، يعني الحياة ركضة، هي يعني ضغط من الحكومة.
وين عايش؟
أنا عايش الآن في مدينة كولونيا، يعني يسموها بالعربي. حالة اقتصادية المعروفة في أوروبا أنه أمور صعبة جدا، يعني بحيث واحد ما يقدر يوفر أو يعمل فتشي، أو قعدهم في نظام خاص طبعا، بس دائما واحد من يشتغل يدفع الضرائب كثيرة ويدفع أشياء كثيرة. يعني
حضرتك طالب مو؟ إذا شلون الرواتب؟ شلون تتلحق؟ شو تسوي يعني في حالة؟
يعني بالنسبة لي أشتغل بالعطلة الصيفية، أشتغل من شهر السادس السابع والثامن، أنا راتبي 500 بالشهر يعطوني، فالتأمين الصحي تقريبا 120، في فلوس الدراسة 250، فلوس الإيجار مع الغرف الطلاب تقريبا هم 250، تقريبا أنا أطلع 700 بالشهر ورواتب 500، يعني دائما أنت بالناقص تطلع. ففي شي حالة أنا أخذ قرض من البنك، وأكثر الطلاب يأخذون هنا قروض من البنوك على مسددون ديونهم، واحد يعني من يخلص دراسته ويشتغل اللي يقدر يسدد هذا الدين.
أكو تصاعد خاصة من اختلفت العملة، كانت العملة بهولندا هي الخلدن، من صارت إيرو الخلدن كان تقريبا نص الإيرو، ولكن لما نشوف هسه قوائمك ودفعاتك بالضبط تغيرت من الخلدن، الخلدن صار إيرو، فضاعفت هاي الشغلة.
الموضوع المصرف يكفي الحياة اليومية؟ تكفي له شلون؟
تكفي، بس الإنسان إذا يقدر يقلص مصروفاته أو يختزلها مثل ما يقولون، فيلا يقدر يوفر أو يمشي أمور الحياتي. أما أنه يريد يعيش في بعض الرفاهية فأعتقد صعب، إلا أن يلقى يسمون نيبن جوب، نيبن أبا، يعني عمل آخر يوم العمل الرئيسي مالته. النقطة المهمة الآن أنه السنة الماضية كانت ضريبة المبيعات 16%، الآن صارت 19%، بس الراتب باقي نفسه، فهذا أيضا فد عبء آخر على مستوى معيشة الفرد.
كولاج
شالوا أهلك غصب عنا، رادوا يحرموني منك، شالوا أهلك غصب عنا، رادوا يحرموني منك، ما أريد يخيب ظنك يا بعد عمري وشبابك، آية لح طيب يا ياما.
محطة الضرائب. على اختلاف انواع الضرائب اصدقائي المستمعين، هناك ضرائب عامه وضرائب خاصه.
الضرائب العامة اللي تخص الدولة والضرائب الخاصة اللي تخص استخدامات المواطن نفسه، اللي عنده سيارة مثلا يدفع ضريبة مناسبة، اللي يقتني أيضا حيوان معين يدفع ضريبة عليه، يعني ضرائب مختلفة. ولكن بعض الدول نسبة الضريبة اختلفت تماما بعد تغيير اليورو، وبعض الدول بقت ضريبتها كما هي، لكن الآن تحاول هذه الدول تغير ضريبتها نحو الأعلى. نسمع.
ممكن تعدد لأنواع الضرائب اللي ندفعها هنا شنو؟
يعني مثلا تأمين الصحي، السيارات، الزبالة، كل شيء يعني. أكيد مي، كهرباء، يعني حتى مرة أجت فترة ضريبة النظر، يعني تتفرج يعني تباوع أنت مجرد بالشارع، يعني حتى هاي لازم تدفع ضريبة.
بالبداية صراحة احنا انا صار لي هنا 11 سنة في هولندا شفتها امتصاص، ولكن بمرور الوقت لح تتعلم عليها، ولكن هي بالضبط مثل ما قلت سابقا يعطيك الراتب وترجع لهم. هيك انا قاعد اشوفها صراحة، اللي يزود لك يزود فد مبلغ بسيط مترفه بنفسك او تشتري حاجة لنفسك تفرح نفسك، لان هو ايش عايش؟ يعني ما عايش على مود اشتغل. ولكن فعلا الواقع اللي دا يصير ودا يشوفه ونعاني منه انه عايشين على مود نشتغل وندفع ضرائبنا وشغلاتنا.
اكيد الحياة هنا في اوروبا مثل ما قلت سابقا صعبة، مثل ما حكيت انه الضرائب وهاي الاشياء والمواد ايضا دا تغلى، بالذات من اجى الاويرو صارت الاسعار تقريبا ضعف. عدا ذلك انه مثل ما حكيت فرص العمل ايضا قليلة، وهاي السبب ايضا بعض الخسارات بالمبالغ الشهرية اللي احنا نحصل عليها.
بأوروبا خلي نقول هسه احنا ساكنين بهولندا، هولندا يعتبر نسبيا من البلدان الغالية بأوروبا. ليش غالي؟ الضرائب، نسبة الضرائب هنا عالية. خلنا ناخذ ضريبة الدخل، هنا فد قانون كل ما يزيد دخلك كل ما يزيد ضريبتك. جماعة الدخل المتوسط الضريبة تقريبا توصل إلى 37%، يعني الثلث بالضبط. إذا يعطيك ألف يروح من عند الثلث للضريبة. تبقى شغلات أخرى يعني من إيجارك إلى الشغلات الأخرى، مي، كهرباء، غاز، هذه كلها لازم تدفعها حتى تكرم زبالتك، زبالة الحديقة واحد وزبالة المطبخ واحد، وهي هم تدفع لها. هنا كل شيء حاسبين لحسابه، ومدخلينه بفاتورة ومدخلينه الضرائب، وكلها تابعة داخل لول دائرة الضرائب لول البلدية.
الضرائب كثيرة، يعني حتى إذا ما مثل ما حكينا إنه ضريبة من الراتب، ضريبة على الأمور الصحية إلى آخره، ومثل ما قلت لك ضريبة المبيعات، يعني متى تشتري شغلة أنت تدفع ضريبة المبيعات، بدل 16% صارت 19%.
شاب شلون يلحق هيك؟
هذا لازم يشتغل ليل نهار، وهنا العمل في أوروبا هو أساس كل شيء.
ضريبة داخل حتى بشكل وظيفي أم بشكل القطاع الخاص أم شون؟
على الكل، القطاع الخاص حتى يمكن أكثر، يعني بالنسبة للدولة على الأقل أنه صاحب العمل يدفع لك بعض الشيء من الضرائب بالنسبة للتأمين الصحي وما شابه، ولكن الأمور الخاصة إذا واحد بريفاتو يعمل كثير صعب.
محطة الرواتب. محطة الرواتب أصدقاء المستمعين، هناك رواتب ذات الدخل العالي وبنفس الوقت هناك ذات الدخل المحدود. أكيد الرواتب ذات الدخل المحدود اللي هي نسميها إحنا المينيمم لون، اللي هي كانت تكون إدارة أو خدمية وغير ذلك، لكن هل يا ترى هذه الرواتب هل هي تسد حاجة المواطن أم لا؟
أنا أشتغل عندي عمل ثابت صراحة، وراتب يعني يكفيني.
تقدر تجمع؟
والله تجمع ما لحف اليوم تصبح غني من عدها، محدودة الشغلة. ليش؟ مثل ما ذكر سابقا ينزل لك الراتب، عندك هواية شغلات لازم ترجعها، يعني مصرفك مصرف البيت. استثمار مو بالناحية
المفهوم اللي يعني احنا متعرفين عليه، تستثمر وتبني شركة وهذه، لا هذه ما ممكن، هاي راد لها امكانيات صراحة، مثل ما عندنا او بكل بلد بالعالم اذا عندك امكانيات ممكن تستثمر، بس اكو ضمانات بالشغل الثابت. مثل ايش تستثمر؟ هسه اذا عندك عقد ثابت ممكن تشتري بيت.
انا بالنسبة لي عندي راتب مع الطلاب و يعني قليل هو بالنسبة للطالب، يعني لازم تشتغل عندك شغل وياه، ومثلا أنا دراستي صعبة ما أقدر أشتغل، أشتغل بالعطلة الصيفية يعني شهر السابع والثامن، واحد يشتغل يعني لم على مود يقدر يدفع دراسته.
بلي أكو اختصاصات راتبها جدا عالي، وأكو اختصاصات اللي بالذات اللي ما عندهم شهادات، حتى الألمان إحنا شفناهم كثير من الأحيان اللي ويانا بالعمل رواتبهم مثل رواتبنا بالضبط، وما يدفعه هو مثلا، اكو امور خاصه هو مسويها كتامين شخصي كذا، هاي تاثر على مصروفه، او ايضا اذا راد يعني يعمل رفاهيه اكثر كانه كل اسبوع يروح مسرح او يروح سينما يطلع بالسياره، البنزين كثير غالي فراه ما راح يكفي الراتب اكيد.
يعني يعتبر على الشهادات ام شلون؟
على الشهادات، هذه تعتمد قيمه الراتب، ونفس الموضوع حتى لو راتب باعتبار 2000 يورو النيتو الصافي يعني، ايضا اذا مصاريفه الترفيهيه او الكماليه كثيره فاذا ما راح يكفي، فبذلك لا راح يقتصد وراح يعمل برنامج كلش قليل. كولاج
المحطه المفتوحه، المحطه المفتوحه وضعك الاقتصادي شلون؟ يعني مجمع ام عندك ديون؟
انا هسه حاليا يعني مجمع على مود اجازه السياقه، تقريبا مجمع 2000 إلها، لأن هي تكلف هواي والسيارة هماتين، فالدين أنا هسه أهلي دا يساعدوني بالدراسة، وحاليا ما مديون، بس إذا مدامو أهلي سانديني يعني من راتبهم، هو أصلا راتبهم قليل ويعني سانديني بها، أعتقد هسه مديون تقريبا 10,000 إذا ما مساعديني.
أنا ما مديون الحمد لله، إحنا نقول عندنا فد مثل، كل من يمد رجلي على قد الحافة، مو هيجي، فما أشتري حاجات غالية ولا أشتري سيارة فخامة، لا، فالجود من الموجود، خلي نقول الحمد لله والشكر ما مديون، مجمع يعني هالمبلغ البسيط يصير عندك شغلة تصليح، غسالتك تخرب تشتري جديدة، فمو هالشغلة اللي تقول يعني راح تبني بيها عمارات أو شيء، لا هذه شغلة مستحيلة، شغلة بسيطة يعني.
لا الحمد لله ماكو دين، بس يعني مشي حالي يعني مكفيتني، أقدر أمشي حالي.
شلون تقدر تمشي حالك يعني؟ ممكن واحد يعرف؟
يعني أنا مثلا سيارة ما عندي إجازة سواق ما بطلع، يعني إجازة كلش غالية، ف يعني إيجار وأكل وما أحتاج شغلات بسيطة، أنا بالنسبة لي ما أقدر آخذ قرض، ما عندي استعداد، لأنه ما تعرف، لأنه يضيفون على المبلغ اللي أخذه كثير، وما ضامن العمل أنا، لأنه في كل فترة إحنا مو ألمان بالذات، أشوف يومية نشتغل يومية لا ما نشتغل، معانات كثيرة جدا جدا بالذات، لا لو كل أجنبي يعني ما مرحب بي هنا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تبعث تحيات؟
لأصدقائي والأهلي، وخصوصا قرايبنا بالعراق، وخصوصا عمي سلام لأن صار فترة ما شايفه.
محطة تحياتي، لمن تبعث تحيات؟
كل أهلنا وأقاربي بالعراق وبغداد، خاصة هاي الظروف الصعبة اللي دعانهم بيها، وأتمنى لهم الصحة والسلامة.
أكيد العراق دائما وأبدا في قلوبنا دائما، وحتى في تصرفاتنا وحتى في كل ما نعمله، من العراق دائما رائع.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. أكرر العنوان iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحرة.